بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله عز وجل ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. كلمة لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة ونافعة ومفيدة، والمتعلقة بذكر مراض الله ومحاب الله وذكر أيضا ما يكرهه الله ويبغضه وكذلك ما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم وما يبغضه ويكرهه، والقصد من ذلك والغاية هو أن يقف المسلم على هذه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وأن يتتبع محاب الله ومراضيه ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ومراضيه، وأن يجتنب ما يبغضه الله عز وجل وما يبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى حديث طويل حول جملة لا بأس بها من الأقوال والأفعال والأحوال والهيئات والتصرفات وغير ذلك مما يحبه الله ومما يكرهه ومما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ومما يكرهه. فهذا اليوم أشير إلى مسألة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة ما يكرهه الكي بالنار بالنسبة لمن كان مريضا أو به أذى مثلا، فالاكتواء أو الكي بالنار لأجل العلاج كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة نار، وما أحب أن أكتوي وما أحب أن أكتوي. فكره النبي عليه الصلاة والسلام الاكتواء بالنار، وهذا يدلنا على أنه غير محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه ونهى أمته عنه، وكان يقول: وأنهى أمتي عن الكي. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كرهه لما فيه من استعمال النار، وأيضا لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم. وأيضا المتأمل في الحديث يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن الكي نوع من أنواع التداوي والشفاء، ومع ذلك كرهه، لأن الكي كانوا يرون بأنه يحسم المادة بطبعه، فكرهه عليه الصلاة والسلام. والكي تعذيب بالنار لا شك، ولأجل هذا يكره للإنسان أن يكتوي ولا يلجأ إليه إلا إذا احتاج ذلك أو اضطر إليه، ولأجل هذا كره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وما أحب أن أكتوي، ونهى عن الكي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عمران بن حسين: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكي فاكتوينا، يقول اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، بمعنى أن عمران بن حسين فهم بأن الكي ليس محرما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كرهه. ولذلك تتمت القصة أن عمران بن حسين كان يسمع تسليم الملائكة اللي على اليمين وعلى الشمال، كان إذا سلم يسلمون عليه فيسمع تسليم الملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه تسليم الملكين اللذين عن اليمين وعن الشمال، ولما برئ سبحان الله عاد إليه وقد كره ذلك عمران بن حسين. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر منهم قال لما سألوه قال عليه الصلاة والسلام الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك أنا أقول لإخواني وأخواتي بأن الكي لا تلجأ إليه ولا تلجأ إليه إلا في حال الضرورة أو الحاجة. أما إذا كان ليس ثم ضرورة ولا حاجة أو توجد البدائل فالأفضل أنه لا يلجأ الإنسان إلى الاكتواء. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وخالصا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج اليوتيوب. معنا أخ محمد، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يطول عمرك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
حياك الله يا مرحبا.
الله يحفظك ويحفظ السامعين بكل شر.
آمين، جزاك الله خير.
يا مرحبا. أنا صراحة عندي مسألة هي يعني يا شيخ نصيحة للي يشكي همه للناس وما يشكي همه لرب العالمين. مثلا إذا صابت مثلا ابتلاء ولا مصيبة ولا شيء يروح يقول للناس والله أنا عندي مشكلة كذا وأنا عندي كذا. طيب ليش ما تشكي همك لرب العباد؟ هو أقرب لك، هو اللي يعطي الأرزاق وشيء. والمسألة الثانية نصيحة يعني تعطينا الفرق بين التوكل والتواكل، لأن أغلب الناس يرقد في البيت ويقول أن الله يرزقني وأنا ما أسعى.
إن شاء الله.
نصيحة لهالمسألتين.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع رد فضل الشيخ. حياك الله، حياك الله. أخ نواف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤالي، قراءة القرآن أيها الأفضل، الدوام على قراءة سورة البقرة أو يقرأ مثلا كل يوم ورد من القرآن، يعني يختم القراءة كل يوم ورد يقرأ، أي الأفضل بيناتهم يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ نواف. كلمة أخرى. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد. الله يبارك فيك أخ أحمد، بارك فيك.
في سؤال بارك الله فيك.
نعم تفضل.
سعدت الشيخ، يعني أنا سمعت في الأوان الأخيرة يعني أن البيت طبعا بيوت الحمد لله إحنا حين عدة غرف لأولادنا يعني كبار كل حد مثلا في غرفته وكذا، لكن احيانا يكون عندنا الولد مثلا سواء كان مسافر او انه في عمل يعني يتم يومين او على اسبوع ما حد على فراشه يعني. سمعنا قال لازم يعني ان الشيطان مثلا يباس فراشه وكذا من الاقوال هذا، بغينا نشوف هل الكلام صح ام كذا، يوضح لنا جزاه الله خير.
ان شاء الله، جزاك الله خير اخ احمد. نعم ويحيى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا حي مرحبا، ايش حالكم؟
الله يحفظك بيحيي، تفضل.
الله يحفظكم. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا ومسهلا.
الله يعطيكم العافية ان شاء الله.
يعافيك.
مبروك علينا النعمة ان شاء الله، مبروك.
الحمد لله، الحمد لله، صيبا نافعا.
الله امين يا رب العالمين.
مطرنا بفضل الله ورحمته.
الله يطول عمرك. سؤالي ما حكم مداعب الحرمة، يعني واحد داعب حرمته وهذا، هل أنا تأخذ تجنب يعني تسبح تغسل جسمه كامل ولا جزء بس من الجسم يعني بس؟
إن شاء الله، إن شاء الله.
فهمت الشيخ؟
واضح 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 أبو يحيى، جزاك الله خير أبو يحيى، الله يبارك فيك.
مرحبا،
حياك الله. خسعيد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضل أخ سعيد.
حارك يا شيخنا.
مرحبا، حياكم الله ومسهلا.
الله يحييك.
هلا وسهلا.
شيخنا بغيت بس أعرف شو العدل، يوم يقول لك العدل بين الزوجتين. لأن كل واحد يقول لي شيء، فهل هو العدل مجرد يعني أنا مسكنة من هنتين في بيت واحد شو العدل أعدل من بينها الشكاية؟ يعني العدل كيف من بينها؟ هل العدل يعني يعني مثل أقعد ويا هذه أو أسولف ويا هذه أو أضحك ويا هذه أو النادي أو العدل يعني في كل شيء؟ أنا عادل عليهم في كل شيء بس أبعرف شو العدل. لما سرت سألت شيخ فيقول لي العدل هو العدل. قلت له شو العدل هو العدل؟ قال لي العدل هو العدل. ما عرفت منه لا حق ولا باطل.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخي السيد، تسمع إن شاء الله النصيحة وردت من الشيخ. حياك الله. نعم شوف الشيخ الأسئلة. سؤال الأخ محمد بالنسبة يقول يريد نصيحة لمن يشكي همه وللناس ويقول يغفل عن مناجاة رب العالمين.
الحمد لله. بالنسبة لما يتعرض له الإنسان من المصائب والابتلاءات لا شك بأنه من قدر الله جل وعلا، فالله جل وعلا يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. والواجب على المسلم الذي ابتلي ببلية أو وقعت عليه مصيبة أن يتعامل تعاملا شرعيا مع هذه الابتلاءات، وذلك بالالتجاء إلى الله جل وعلا مثل ما كان عليه الأنبياء. فهذا يعقوب عليه السلام يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأيوب عليه السلام يناجي ربه فيقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أقرب لي. والمعنى بأن الإنسان يشكو بثه وحزنه إلى الله عز وجل. أما بث الشكوى إلى الناس والتضجر من ذلك فأنك تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لذلك يقول الأول وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. أما إذا كانت شكواك لأجل أن يوجد لك حلا أو يوجد لك مثلا يدلك على طبيب أو يدلك على عمل معين فلا بأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشكو إليه الصحابة، وكان يسأل أيضا عليه الصلاة والسلام الصحابة عن أحوالهم وأمورهم فيوجد لهم المخارج والحلول. فإذا قلت لشخص والله أنا مريض بالمرض الفلاني، تعرف طبيب يعني مختص، ما في بأس. إذا تقول والله أنا في ضائقة مالية وتقول ماذا تقترح علي، ماذا تريد مثلا، ماذا عندك من خبرة أو شيء، ما في بأس. هذا من باب التعاون على الخير. لكن تشكوه كأنك تشكو الله عز وجل إلى الخلق وتتضجر وربما تقول الهجر يعني كذا، هذا لا يجوز. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، وتشكو بثك وحزنك إلى الله وتصبر على ذلك، تصبر على ذلك وتحتسب الأجر وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتعلم أن هذا بقدر الله وأن ما قدره الله إنما فيه خير. قد تعلمه وقد لا تعلمه، قد تدركه وقد لا تدركه، قد يتضح لك تتضح لك الحكمة وقد لا تتضح، لأن أفعال الله كلها خير، كلها خير. وربنا جل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وشكواك إلى الناس أولا فيها ضعف في الإيمان، وأيضا التفات القلب إلى غير الله، وفيها ضعف في التوكل، وأيضا ربما تشمت العدو فيك. فإذا أخبرت الناس ربما شمت العدو فيك ويسر بذلك، وعدوك أنت تضنيه وتحزنه لا أن تدخل عليه السرور. فلذلك إلجأ إلى الله، فالله عز وجل من لجأ إليه وكان معه كان معه الفئة التي لا تغلب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمات. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وجعل في ميزان حسناتكم.
وإياك الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ والأخوة القائمين على برنامج جميعا.
آمين.
بارك الله فيك.
أنا سؤالي عشان ما أخذ مثل البرنامج مشان أفتح مجال أخوة الأخوة. فضيلة الشيخ أنا بالنسبة لصلاة العشاء أحيانا في العمل بتأخر فبضطر إني آخر الصلاة لبين ما أرجع من البيت حسب لأن يكون ملابسي مش نظيفة أو كذا لهذه الأسباب. لمن ما أرسل بيتي أغتسل وأصلي أحيانا أوصل البيت الساعة 1 أحيانا 12:30 أحيانا 1:30 حسب ما ينتهي دوامي. فهل تأخير الصلاة هذا ماذا الصلاة تكون فرض ولا لازم أقضي ولا لازم شو اللي أعمله؟
جزاك الله خير. جزاك الله خير محمد، حياك الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يبارك. طول عمرك اليوم الاثنين وأنا كنت صايم الاثنين، وفاجأت إن يوم 14 يوم البيض. ماني يعني نيتي من يوم البيض، هل يعني أصوم باكر 15 المفروض أصوم 13 14 في التدوين دار بالي عن اليوم من يوم البيض.
إن شاء الله.
هل يجوز أصوم يعني اليوم الاثنين؟ اليوم الاثنين صرت يعني وجعله مقبول إن شاء الله، وباكر اليوم من يوم البيض يوم واحد
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
حياك الله.
حياك الله أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
جزاك الله خير شيخ
أبو. وإياك الله عافيك، تفضل أبو عبد الله.
إيه سؤالي، كنت اليوم في الوضوء، فبعد أن أنهيت الوضوء كشفت أنه نسيت اليدين في الوضوء، فأنا عدت الوضوء صراحة، بس لا. في بعض الآراء اختلفت معي أنه لا ممكن بس تغسل يديك، في ناس قالوا لا اغسل يدين وما تلاها، لأن أنا بعرف أنه الترتيب واجب في الوضوء. توجيه الشيخ جزاك الله خير.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله. عليكم السلام. أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
يبارك فيك الشيخ يحيى، أنا من الناس المتابعين لكم محبينكم بالله، الله يبارك فيك.
معنا الشيخ إسحاق ها؟
سؤال نصية بس ما حد جاوبنا، الله يحفظكم.
السؤال أبو هزاع.
الله يبارك فيك. السؤال الله يبارك فيك الشيخ، أنا عندي طبعاً بسوي عملية قرنية، يعني عملية رياح البيضة، فقال لي الدكتور تصلي يعني واقف بدون سجود، فما أدري كيف صلاة الإنسان اللي وقف بدون ما يسجد، يعني هل يؤم يعني بالطريقة هذه أو كيف صلاة؟
إن شاء الله واضح بهزع، واضح. جزاك الله خير بهزع، الله يحفظك يبارك فيك. نعم، نجيب فضل شيخ الأسئلة. سؤال الأخ محمد بالنسبة، يقول الفرق بين التوكل والتواكل.
الحمد لله، بالنسبة للتوكل هي عبادة قلبية، وهي من أجل العبادات وأعظم الطاعات، بل عليها مدار الإسلام، وهي أن يتوكل الإنسان على الله عز وجل. يقول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، ولذلك قدم العامل على المعمول، دل على أن التوكل لا يكون إلا لله عز وجل. فالله جل وعلا يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال جل وعلا وقال النبي عليه الصلاة والسلام آمرا الصحابة بالتوكل على الله عز وجل وعدم الركون إلى العجز، والمعنى بأن التوكل عبادة قلبية تظهر آثارها من خلال تفويض الأمر إلى الله، الاعتماد على الله. وهذا لا يعني بأن الإنسان لا يستعين بالمخلوقين فيما يقدرون عليه، ولذلك عندنا في باب الفقه باب الوكالة، فيوكل الشخص آخر في إنهاء معاملة، في إنجاز مهمة، مثلا في التوكيل في مسألة طلاق، في مسألة نكاح، في مسألة بيع، في مسألة شراء، هذا يسمى وكالة. أما التوكل فهو الاعتماد القلب على الله، والتوكل على الله لا يمنع بذل الأسباب، بل بذل الأسباب من التوكل على الله عز وجل. وأما التواكل فهو الاعتماد على الله عز وجل من دون بذل السبب، ويقال نحن متوكلون، والواقع أنه متواكلون لأنه ما بذل السبب. فالله عز وجل خلق الأسباب وخلق مسبباتها وجعل لكل شيء سبب. ألم ترى أن الله قال لمريم إليك فهز الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. الآن الذي يريد الولد يتزوج، الذي يريد التمر والرطب وكذا يزرع النخل هذا ويسقيها، الذي يريد الثمار كذلك، الذي يريد المال يتوظف ويشتغل أو يذهب يتاجر في السوق. فقضية أن الإنسان يقول لك لا أنا متوكل على الله، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقد مر عمر على شباب في المسجد جلوس، فقال ما أجلسكم؟ قالوا ندعو الله أن يرزقنا، فعلاهم بالدرة على رؤوسهم، وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأمرهم بأن يخرجوا إلى السوق. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تبليغ دين الله بذلوا السبب، يأتون إلى الناس في المساجد، يأتون إلى الناس في المنتديات، في الأسواق، في المواسم، يدعون إلى الله عز وجل، وكانوا يجاهدون في سبيل الله، وكانوا يدعون إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الولد تزوج مع أنه نبي الله عز وجل. ولذلك التواكل مذموم، وأما التوكل محمود، بشرط أن يفهم الناس معنى التوكل، وهو اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. له نواف يسأل عن قراءة القرآن، يقول هل الأفضل أن أقرأ القرآن يوميا، أقرأ سورة البقرة، أو في كل يوم أقرأ ورد حتى أختم القرآن؟
الحمد لله، الذي يذكره العلماء بأن الأفضل والأكمل والأحسن أن يختم الإنسان القرآن في كل 7 أيام، أو في كل شهر، أو في كل 40، على لا يتجاوز ذلك، هذا هو الأكمل. ولذلك أخي الفاضل، الأفضل في حقك إذا لم تستطع الجمع بين قراءة سورة البقرة يوميا وبين قراءة الورد، أن تقرأ الورد اليومي، اقرأ وردك اليومي، وإذا استطعت وكان لديك وقت أن تقرأ سورة البقرة فهذا شيء طيب وحسن. وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ أحمد يسأل، يقول إذا كان الشخص مسافر، أو يقول نام خارج المنزل، فيقول هل ورد أن الشيطان يبات على فراشه؟
الحمد لله، بالنسبة لما ذكره الأخ هذا لا أحفظ فيه شيئا، لا أحفظ أن الشيطان يخلف الإنسان على فراشه إذا سافر، ولكن ورد أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا جاء لينام على فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، وبمعنى أن يقي يده بثوبه أو بطرف إزاره أو بشيء بيده وينفض هذا الفراش. قال فإنه لا يدري ما خلفه، والعلماء قالوا ما يدري ما خلفه حملوه على يعني الدواب أو الحشرات مثلا أو شيء من السميات هذه، فينفض الفراش فينفضه. ومنهم من ذهب إلى أنه ما يدري ما خلفه عام، قد يكون شيطان وقد يكون غير ذلك، لكن هذا المعنى فيما يظهر والله أعلم أنه بعيد. ولذلك أنا لا أحفظ في هذا شيء. وعموما الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى دائما قبل نومه وأيضا عند أكله وشربه وبقية أحواله فالشيطان عنه بعيد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو يحيى يسأل، يقول مداعبة الزوجة، هل يقول اغتسل بعد ذلك، هل عليهما غسل؟
الحمد لله، بالنسبة لما يكون بين الرجل وبين امرأته من العلاقة ينقسم إلى قسمين، فإذا كان حصل بينهما جماع فقد وجب الغسل، والجماع معروف إذا حصل بين الزوجين جماع فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول الأمر إنما الماء من الماء، ثم نسخ هذا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني سواء أنزل أو لم ينزل فعليهم الغسل. أما إذا كانت المباشرة من دون جماع وإنما مقدمات يعني الجماع ولم يحصل جماع فهذا ليس فيه الغسل وإنما فيه الوضوء. والتفقه في هذه المسائل مهم، لأن من الناس من يخجل عن السؤال فتجده طوال حياته يغتسل في أمر لا يجب فيه الغسل، ومنهم من لا يغتسل في أمر يجب فيه الغسل، ولذلك مهم. والنبي عليه الصلاة والسلام امتدح نساء الأنصار، قال عفوا عائشة امتدحت نساء الأنصار، قالت ما منعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس وللأسف يعني منغمس في الجهل وتجده يرتكب أمور كبيرة جدا أو يقع في أشياء وأخطاء وسبب ذلك تساهله في مثل هذه الأشياء، ويسأل أهل العلم يعني ممن يثق بدينه وعلمه يسألهم. عموما هذا التفصيل يا أخي الفاضل فيما يتعلق بمسألة الاغتسال وعدم الاغتسال.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ السعيد يقول كيف يكون العدل بين الزوجات، يقول عندي زوجتين في منزل واحد، كيف أعدل بينهما؟
الحمد لله. بالنسبة لمن عدد فالواجب عليه أن يعدل، وذلك لقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ويجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه أو بين زوجاته عموما إن كن ثلاثا أو أربعا، وذلك بالسكنة وبالنفقة وبالإطعام وغير ذلك من الضروريات والحاجيات. ولذلك ربنا جل وعلا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والكثير من الناس يفهم قضية العدل فهم مغلوط، وذلك بأن باعتقاده بأنه لا بد أن يعدل بالقسطاس المستقيم في كل شيء، بمعنى أنه يعني مثلا هذه الأولى أم عيالها الأولى عندها أولاد، واستزوج وحدة ليس عندها أولاد، فيعتقد بأنه إذا أعطى هذه ألف لازم يعطي هذه ألف مثلا في النفق، وهذا غلط، هذا غير صحيح، هذا ظلم. المساواة أحيانا تكون ظلم. العدل أنك تعطي هذه ألف وتعطي هذه 400 مثلا أو 300 درهم. لماذا؟ هذه أم عيال وعندها نفق، عندها أيضا أطفال وعندها حاجيات قد لا تستطيع البوح بها مما يتعلق بخصوصيات البنات والنساء. قضية أيضا العدل القلبي هذا لا يملكه الإنسان، ولذلك ورد في حديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك فيما لا أملك والمعنى الميل القلبي. لكن عمليا كان هذا معروفا من النبي عليه الصلاة والسلام، فحينما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. صرح بحبها وعنده 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما منعه عليه الصلاة والسلام أن يعدل مثلا بينهن، بل عدل بينهن في المبيت وفي النفقة وفي السكنة، بل إنه لما مرض في آخر حياته استأذن نساءه بأن يمرض عند عائشة. فبعض الناس لديه فهم مغلوط، يعني للأسف تأتينا أسئلة غريبة، يقول لك بعض الناس الآن يروح مثلا يجيب هدايا لزوجات، فتجد مثلا يجيب هدايا بالتساوي، لكن هذه الهدايا لما تنظر إليها تكون هي صورتها مساواة لكنها ظالمة. كيف يعني تساوي بين امرأة مثلا عندها أولاد وعندها التزامات وعندها كذا وبين امرأة أخرى ليس عندها هذا الأمر؟ فيحتاج حقيقة المعدد أن يتفقه في دين الله وأن يسأل، بل يلزمه ذلك. لماذا؟ لأنه خلاص دخل في التعدد، إذن لابد أن يتفقه بهذا. وبعض الناس قد يكون يعني ضحية ضغط إحدى الزوجات فتلجئه إلى الظلم ولا تساعده على العدل، لأن الشريعة جاءت بالعدل. فالعدل أحيانا يأتي في صورة تمييز في النفق، تمييز في السكنة. يعني مثلا امرأة عندها 5 أطفال والثانية ما عندها ولا طفل، بعض الناس يقول لك لابد أن أسكنهم في بيتين متساويين، هذا غلط وهذا ظلم. هذه تحتاج 4 غرف، هذه ما تحتاج إلا غرفتين. فاعتقادك بأن والله هذا من العدل غير صحيح. فأيضا حتى فيما يتعلق بالعشرة الزوجية، يعني المعاشرة في الفراش، أيضا هذه لا يملكها الإنسان، لكن عليه أن يحرص على أنه لا يضر بالمرأة، لا يضر بالمرأة الأخرى، فيبين لها بهذه قدرته وهذه استطاعته، لكن ويخيرها أيضا حتى لا تتضرر بالبقاء معه إذا كان مثلا يقول أنا ما أستطيع مثلا المعاشرة الزوجية مع امرأة مع زوجتها الثانية دون الأولى مثلا. لابد يفهم هذا الشيء ويخيرها. ولذلك أرجع وأقول بأن مسألة العدل مسألة تحتاج إلى يعني كلام طويل وأيضا ضبط، لكن أرجع وأقول ضابطها العدل بالمفهوم الشرعي، لا بمفهوم نظر الناس ما يسمى بالمساواة، للمساواة ظلم. هذه أحيانا نقول مثلا الرجل ينفق على أولاده، عنده ولدين مثلا، واحد في الجامعة واحد في المرحلة الأولى من الدراسة، هل من العدل أن يعطي هذا مثل هذا؟ ليس من العدل، هذا ظلم أن يساوي يعطي هذا 100 درهم وهذا 100 درهم. العدل أن تعطي هذا ما يناسبه وأن تعطي هذا ما يناسبه. وهذه تطرد المسألة، تطرد حتى في مسألة العلاقة بين الزوجين، يعني لابد أن تنظر إلى الحاجة، الحاجة التي تحتاجها المرأة هذه من ناحية النفقة والسكنة والكسوة، أيضا من ناحية الطعام والشراب، وتلك أيضا نفس الشيء. يعني مثلا لو قلنا الآن هذه المرأة اللي في البيت، سامحوني طولت شوي لأن الموضوع مهم، فيه لغط، يعني كثير من الناس عنده مشكلة، مثل صاحبنا السائل واضح عليه التأثر لأنه في مشكلة. الآن مثلا المونة اللي يجيبها الشخص من الجمعية أو شيء، عندها الزوجة الأولى عندها 5 6 7 أطفال، والثاني عندها طفل واحد، بربك هل من العدل أني أجيب نفس أساوي بين الزوجتين في مسألة الطعام؟ مو معقول، مو معقول أبدا. فإذا كانت الزوجة الأولى ما يكفيها مثلا خضار 5 كيلو، الأولى يكفيها 1 كيلو خضار مثلا، هذا هو العدل. لأن في النهاية إذا جبت 5 كيلو هنا و5 كيلو هنا، البيت الثاني سيكون هذا الخضار في القمامة والمزبلة في النهاية، لأنه سيخيس ولا أحد يأكله. هذا ليس بعدل، عدل تجيب هذا كيلو وهنا تأتي ب5 كيلو. بهذه الطريقة يستطيع الإنسان يضبط مسألة العدل بين الزوجات.
ساك الله خير الشيخ أبو محمد يسأل، يقول في صلاة العشاء أكون في العمل فيقول أتأخر، قد في بعض الحين يقول لا أستطيع أن أصلي بسبب اتساخ الملابس وغيرها، فيقول أخر الصلاة حتى أرجع إلى المنزل. في الساعة الواحدة تقريبا يقول أصلي العشاء.
الحمد لله، يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا يعني مؤقتا له ابتداء وانتهاء، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وبالنسبة لصلاة العشاء ينتهي وقتها بمنتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، يعني إلى أذان الفجر، هذا الضرورة يضطر إليه الإنسان، كأن ينام ولا يستيقظ إلا في هذا الوقت، كأن يرجع من سفر، كأن يصحى من غيبوبة، كأن تطهر المرأة من حيض مثلا، فتصلي في وقت الضرورة. أما أن يختار الإنسان الصلاة في هذا الوقت اختيارا، فهذا مما يؤثم العلماء فيه صاحب يؤثمونه. ولذلك الأخ يعني لاحظت يقول ثيابي متسخة، للأسف الشديد بعض الناس يعتقد بأن يعني الثوب إذا كان عليه مثلا آثار العمل، الزيت أو مثلا الشغل أو شيء من هذا القبيل، ما تصح الصلاة فيه، وهذا غلط. إذا كان يعني عندك الآن خيار بين أن تذهب فتغير ثيابك لكن بعد خروج الوقت، أو أن تصلي بالثياب التي عليك اللي فيها الزيوت، المهم ما فيها نجاسة وإنما هي مجرد آثار الحرفة، لا صلي يا أخي في ثيابك اللي عليها آثار الحرفة، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، ما يصلح أنك تؤخر الصلاة عن وقتها، صلي بها. لذلك أنا أشوف بعض الناس يعني يقولك لا أنا ثيابي الآن يعني رطوبة وعرق وشيء، فيترك أو يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، هذا غلط ما يجوز. ولذلك أخي الفاضل إذا خيرت بين تأخير الصلاة عن وقتها بعد أن تغتسل وتلبس الثياب الجميلة، أو أن تصليها في وقتها بثياب الحرفة، لا صلي في ثياب الحرفة، صلي في محل العمل، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله فضل الشيخ يقول أنه صام الاثنين ويقول تفاجأت أنه من الأيام البيض، فيقول هل أصوم غدا أيضا؟
الحمد لله، زادك الله حرصا يا أبا عبد الله وتقبل الله منك، أبدا صم غدا إن شاء الله ما في بأس، أو صم الأسبوع الجاي ما في بأس، الأمر واسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من صلى 3 أيام من كل شهر، من كل شهر. ولذلك لو صمت غدا أو اللي بعده مثلا ما في حرج، الله يوفقنا وإياك ويتقبل منك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا أبو عبد الله سأل يقول بعد الوضوء تذكر أنه لم يغسل يدي، فيقول عدت الوضوء مرة أخرى.
الحمد لله، بالنسبة للمتوضئ إذا نسي مثلا عضو وبقي آثار الوضوء على أعضائه لم تنشف بعد ثم تذكره رجع إليه، ما يحتاج أنه يعود من جديد، يرجع إليه ويكمل اللي بعده. يعني أنت الآن مثلا ذكرت بأنك ما غسلت يديك ولما انتهيت الوضوء باقي آثار الوضوء على أعضائك ما نشفت، ترجع وتغسل يديك وتمسح رأسك من جديد وتغسل رجليك بهذه الطريقة. أما إذا نشفت الأعضاء فإن الموالاة فرض من فروض الوضوء في قول جمهور أهل العلم، ولذلك ترجع بارك الله فيك إلى الوضوء من جديد إذا نشفت الأعضاء، ترجع إليها من جديد.
جزاك الله خير. الشيخ أبو هزاع يقول أنه أجرى عملية في عينه قرنية، فيقول كأن الطبيب يقول نصحه أن يصلي واقفا ويوم بالركوع والسجود.
الحمد لله. بالنسبة لحالتك نسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. إذا كان الطبيب قال لك تصلي واقفا فالآن ستفقد الركوع والسجود، يعني سيذهب عليك الركوع والسجود، ففي هذه الحالة نقول لك صلي جالسا. إذا كنت تستطيع أن تركع وأن تسجد جالسا، يعني بمعنى تضع جبهتك على الأرض تصلي جالس، تقول لا الطبيب قال لي ممنوع الركوع ممنوع السجود وإنما تصلي واقفا وتومي بالركوع والسجود، طيب ما في بأس تصلي واقفا ما دام أنك لا تستطيع السجود على الأرض. فإذا كان أمرك بالإيماء في الركوع والسجود وأن لا تضع جبهتك على الأرض، فهنا يكون القيام في حقك هو المقدم، وتومي بالركوع وتومي بالسجود بارك الله فيك. لكن إذا أردت الإيماء بالسجود اجلس على الأرض أو على كرسي، لأن محل السجود الجلوس ومحل الركوع القيام، تكون تجلس على كرسي أو على الأرض وتؤمن بالسجود.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم رش الأطر من جانب النساء إذا كانت خارج المنزل؟
رش العطر؟
بالنسبة للنساء خارج المنزل،
يعني وضع العطر،
وضع العطر وتخرج خارج المنزل.
الحمد لله. بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تتعطر في بيتها لزوجها ولنسائها ولمحارمها، ويجوز لها أن تضع الطيب الذي يظهر لونه ولا يشم ريحه إذا خرجت. وأما إذا تعطرت بعطر ظهرت رائحته فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال أيما امرأة تعطرت فخرجت فشم رائحتها الرجال فهي زانية. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي تتعطر فيشم الرجال رائحتها وهي ذاهبة إلى المسجد أن ترجع فتغتسل. قيل تغتسل غسلا كاملا، وقيل تغسل العطر حتى تذهب الرائحة. والمعنى بأن المرأة تمتنع، لأن العطر سبب إلى تهييج النفوس وتحريك الساكن، وربما يعني يحرك الشهوة عند الرجال فتكون سبب من أسباب الفتنة، فتمتنع المرأة عن وضع العطر إذا كانت تعتقد بأنها ستمر في برجال.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل أبو حمد، يقول سوف أسافر لمدة 5 أيام وسأقيم في منطقة معينة ثم أرجع للدولة، هل يجوز الجمع والقصر هذه المدة؟
الحمد لله نعم يجوز، لأن هذا سفر، فخمسة أيام وأكثر ما دام أن الإنسان لم يعزم إقامة فهو في سفر، يعني يترخص برخص السفر.
أيضا تسأل الشيخ، تقول الأرمل المعتدة في بيت زوجها، هل يجوز أن تذهب بيت أهلها مثلا من الصباح إلى الليل، أو مثلا تذهب يومين وترجع بيت زوجها بعد ذلك؟
الحمد لله. بالنسبة للمرأة المحادة على زوجها لا يجوز لها الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، أما الضرورة ففي الليل وأما الحاجة ففي النهار، ولا يجوز لها أن تذهب إلى بيت أهلها، وإنما أهلها يأتون إليها مدة العدة. فإذا كانت مثلا إلا إذا كانت وحيدة في بيتها وتخشى على نفسها في الليل ما في بأس تذهب، لكن إذا جاءت حزة النوم ترجع إلى بيتها وتبيت في بيت زوجها الذي مات فيه. أما إذا كانت تخشى على نفسها مثلا لكونها تعيش لوحدها وفي حي مثلا مخيف فيه لصوص أو خطر عليها ما في بأس تنتقل إليه، أما ما في شيء من هذا القبيل فلا، لا يجوز لها أن تتساهل في مسألة الخروج.
جزاك الله خير. الشيخ يقول هل ثبت في السنة أن أفضل الدعاء الحمد لله؟ يقول ما الخاصية فيه، وهل يقول نكثر منها في السجود قبل السلام؟
الحمد لله نعم ثبت أن أفضل الذكر وأفضل الدعاء الحمد لله، وما قال عبد الحمد لله إلا أعطاه الله عز وجل أفضل ما حمد الله عليه من هذه النعم. ولذلك حمد الله أفضل من النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على العبد. والعبد إذا قال الحمد لله من دون أن يذكره شخص أو ينبهه أو يهيجه إلى الحمد، هذا فيه فضل عظيم. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يرطب لسانه دائما بذكر الله، وعلى وجه الخصوص الحمد والتسبيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. تسأل تقول حكم القراءة بصوت مسموع في صلاة الفرض والنفل عندما تصلي المرأة لوحدها في المنزل.
الحمد لله، حرج على المرأة أن تسمع نفسها في الفرض والنفل إذا لم يكن ثم أجانب، وإنما في بيتها وبين أهلها وأولادها وزوجها ما في بأس. لكن إذا كانت بحضور أجانب في المسجد أو كذا لا، لكن في غير ذلك لا بأس.
أيضا الشيخ يقول هل يجوز، وسعيد يقول هل يجوز لبس أساور مصنوعة يقول من الكهرمان الطبيعي للرجال، أو يقول أساور مصنوعة من الخيوط أو الجلد، يقول هذا منتشر كثير عند الشباب.
الحمد لله، بالنسبة للشاب يجوز له أن يلبس الخاتم من الفضة لا من الذهب، من الفضة لا من الذهب، أو يلبس الخاتم من الحجار الكريمة مثلا. أما وضع الأسورة أو القلائد أو الأقراط في الأذن أو القلائد في العنق أو مثلا الأسورة في المعصم، هذا كله محرم لأن فيه تشبه بالنساء حتى لو لم يكن من غير الذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز تربية الكلاب، ويقول أن هذه الكلاب تتعلق في ملابس صاحبها، فكيف يصلي في هذه الملابس والكلب نجس؟
الحمد لله، بالنسبة لاقتناء الكلاب لا يجوز في الأصل إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اقتناء الكلاب، وصح عنه من أكثر من وجه أنه قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط، وفي لفظ قيراطين أو قيراطان، والمعنى بأن الرجل لا يجوز، الإنسان عموما لا يجوز له أن يقتني الكلب إلا إذا كان كلب صيد أو حراسة أو كلب غنم أو كلب زرع كما ينص على ذلك العلماء. ولذلك مما يشكل أو مما يقع فيه الإنسان هو حينما يقتني الكلب والكلب لعابه نجس، يقع في جملة من المشاكل، منها إذا ولغ الكلب في الإناء، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في الإناء فليغسله سبعا ولهن بالتراب، وأيضا مباشرته ثياب الإنسان يحتاج أيضا إلى أن يغسلها. فالإنسان يبتعد عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكرهه، ونحن من جملة ما سنذكره إن شاء الله في هذا البرنامج هذه المسألة وغيرها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. إذا شخص تم خلعه عن طريق المحكمة الشرعية لسبب ما، وبعد ذلك تراجع الزوجان وأراد الرجوع، فيقول هل يجوز ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للخلع الصحيح الراجح من قول أهل العلم أنها بينونة صغرى، فإذا تم الخلع وأحب أن يرجع لا بأس، لكن بعقد جديد، يعني يتقدم لها ويخطبها من أهلها خطبة جديدة، فإن قبله وافقوا الحمد لله، وإن لم يحصل فالأمر للمرأة. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ يقول هل يجوز أن أصلي جماعة في المسجد وأرجع أصلي إماما بموظفي المكتب؟
الحمد لله، لا بأس إذا رغبوا ذلك وقدموك لكونك حافظ للقرآن ولكونك مثلا يعني طالب علم، لا حرج، فقد صح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فتكون الصلاة الثانية بالنسبة له سنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.